وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا ذكر بعض أحكام آية المائدة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأيديكم إلى المرافق. وهذه الآية فيها الأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، والأمر يقتضي الوجوب، فغسل اليدين إلى المرفقين واجب لهذه الآية ولحديث عبد الله بن زيد وعثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقل إجماع أهل العلم على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين، نقله غير واحد من العلماء، ابن المنذر وابن قدامة والنووي رحم الله الجميع. ووقع الخلاف بين العلماء هل يجب إدخال المرفقين في الغسل أم لا يدخلان في الغسل، فأكثر العلماء يوجبون إدخال المرفقين في الغسل، وأن المرفقين يغسلان مع الذراع واليد. ممن قال بذلك مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الإمام النووي رحمه الله: وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر وأبي بكر بن داود. وهؤلاء الذين قالوا أن المرفقين لا يدخلان في الغسل، غاية ما استدل به قول الله تعالى: إلى المرافق. وقالوا إلى تفيد الغاية، والغاية لا يدخل المذكور بعده، فجعلوا المرفق حد للغسل، فالمرفق وما بعده لا يغسل، كما جعل الله الليل حد للصيام. قال الله عز وجل: وأتموا الصيام إلى الليل. قالوا بإجماع العلماء أن آخر الصوم بداية الليل، فإذا بدأ الليل وجب الإفطار، هذا ما استدلوا به. ورد عليهم عامة أهل العلم بأن إلى في الآية لا تفيد الغاية، وإنما إلى هنا بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، كما في قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. معناها: ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وهذا هو القول الصحيح، يزيد هذا المعنى قوة ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، وقال في آخر وضوئه: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن إلى المرافق بمعنى مع المرافق، يبينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب غسل المرفقين. والصفة المستحبة لغسل اليدين هي أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه فيجري الماء على يده ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها إلى مرفقين، ولا يكتفي بجريان الماء بطبعه. هذه الصفة المستحبة، وإن بدأ من مرفقيه إلى أصابعه أو غسلهما على أي صفة أخرى بشرط تعميم الماء على سائر إلى المرفقين فذلك جائز. وعندي تنبيه، قد يقع لكثير من الناس، وهو أن بعض الناس يغسل يديه في بداية الوضوء ويسنشق ويغسل وجهه ويأتي إلى غسل يديه يغسلها من هنا إلى هنا، من الرسل إلى هنا، ويترك الكفة لأنه قد غسلها قبل، وفي هذه الحالة يكون الوضوء باطل. في هذه الحالة يكون الوضوء باطل لأن ذاك الغسل مستحب، والغسل وهذا الغسل من اليد إلى المرفق واجب، لا يصح الوضوء إلا به. فإذا ترك موضعا يسيرا الوضوء باطل، فكيف إذا ترك الكف بأكملها؟ مفهوم؟ هذا ينتبه له جيدا، كثير من الناس يحصل منهم هذا. بقي بارك الله فيكم الذي قطع منه الذراع، فهذه المسألة فيها تفصيل. إن قطعت اليد من دون المرفق غسل ما بقي من محل الفرض، مثلا تقطع اليد من هنا وجب غسل ما بقي من محل الفرض ولو المرفقين، وإن قطعت من المرفق، من هذا المرفق غسل العظم الذي متصل بالعضد، لأنهما مرفقان، الأول الذي متصل بالذراع والثاني الذي متصل بالعضد، فيجب غسلهما جميعا. فإذا زال المتصل بالعضد بالذراع بقي الذي هو متصل بالعضد يجب غسله. هذا مفهوم؟ إذا قطع المرفقان سقط محل الفرض ولا يجب عليه غسل شيء، لأنه زالت اليد مع الذراع مع المرفقين. هذا مفهوم. أيضا يستحب تخليل الأصابع عند غسل اليدين، لأنه إذا غسل هكذا ربما بقي مكانا لم يلحقه الماء. وتخليل الأصابع سواء أصابع اليدين أو الرجلين مستحب عند جمهور العلماء، وهذا الاستحباب فيما إذا كان الماء يصل إلى الأصابع من غير تخليل، إذا كان يصل من غير تخليل فيستحب التخليل لمزيد التأكد والترضح. أما إن كانت الأصابع ملتوية بعضها على بعض، أصابع اليدين أو الرجلين، أو ملتصق بعضها لا سيما في الرجلين يكون هذا غالبا، ولا يصل الماء إلا بالتخليل، كان واجب إيصال الماء إلى بين الأصابع لحديث لقيط بن صبرة عند الترمذي وفي صحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين الأصابع. قال الإمام الترمذي: وعمل أهل العلم عليه. وهذا فيه الأمر، لكن قال البسام رحمه الله: والصارف للحديث من الوجوب دقة الماء ووصوله إلى ما بين الأصابع بدون تخليل، وبهذا يكون قد حصل القدر الواجب من الغسل، وما بقي فهو مستحب فقط. بعضهم ربما يربي أظافيره أو تكبر أظافيره تتراكم الأوساخ تحتها، في هذه الحالة إذا كانت الأوساخ التي تحت الأظافر تراكمت ومنعت وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالة الأوساخ وإيصال الماء إلى البشرة. رجح هذا ابن قدامة. والخاتم الذي يكون في الأصبع هل يجب تحريكه أم لا يجب؟ كان ضيقا على الأصبع يمنع وصول الماء، وجب تحريكه وإيصال الماء أو نزعه حتى يصل الماء إلى ذلك الموضع. وإن كان سلسا لا يمنع وصول الماء فلا يجب تحريكه، لهذا قال الشافعي وأحمد رجحوا العلامة العثيمين، وليس اعتمادا على حديث أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل خلا نزع خاتمه، فهو حديث معلم عند أهل العلم وقد تقدم ذكر ذلك. فإن كان الإنسان أصبع أو يد زائدة، إذا كان له أصبع أو يد زائدة فإن كانت متساوية مع الأصلية بالبطش والقوة وجب غسلها جميعا لوقوع اسم اليد عليها، وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ضعيفة أو قصيرة أو ينقصها بعض الأصابع فالناقصة لا يجب غسلها والأصلية يجب غسلها، والأصبع يجب غسلها لأنها نبتت في محل الفرق. بقي بارك الله فيكم: يستحب إطالة الغرة والتحجير، وإطالة الغرة غسل جزءا يسيرا من الرأس مع غسل الوجه، وغسل جزء يسير من العضد مع المرفقين، وغسل جزء يسير من الساق مع الكعبين، فهذه إطالة الغرة أن تغسل جزءا يسيرا من الرأس، وإطالة التحجين هو غسل جزء يسير من العضد ومن الساق مع غسل اليدين والرجلين، وهذا يستحب للأدلة المتكاثرة في ذلك، من حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى فغسل يديه حتى أشرع في العضد وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال رسول الله: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. قال أبو هريرة: فمن استطاع منه وتحجيله فليفعل. وأيضا حديث أبي هريرة الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لكم سيمة ليست لأحد من الأمم قبلكم، تلدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، وبنحوه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال الإمام النووي في شرح مسلم: اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل، إلى أن قال: وأما دعوى ابن بطال المالكي والقاضي على أنه لا تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعف باطلة، وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة، وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، ولو خالف فيه مخالف لكان محجوجا بهذه السنن الثابتة الصريحة. وأما احتجاجهم بقوله فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم فلا يصح، لأن المراد من زاد في المرات، أي غسل وجهه أربعا ويديه أربعا أو خمسا وهكذا. بهذه المسألة نكون قد انتهينا من ما يتعلق بقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فيه الأمر بمسح الرأس، ومسح الرأس واجب للأمر في هذه الآية، ولحديث عثمان الذي أخرجه البخاري ومسلم، ولحديث عبد الله بن زيد أيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ونقل إجماع العلماء على ذلك، نقله غير واحد من العلماء منهم بن قدامة والنووي. والرأس هو ما اشتمل عليه منابت الشعر المعتاد، فالنزعتان من الرأس، فالنزعتان من الرأس، والنزعتان هما الموضعان المحيطان بالناصية فوق الجبين. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنهما من الوجه لا من الرأس، لأن الشعر ينحسر عنهما، وهذا القول غير صحيح، بل الصواب أنهما من الرأس، لأن الشعر ربما ينحسر عن الناصية وربما انحسر عن الرأس بأكمله، فهل نقول الرأس أو الناصية من الوجه؟ لا يمكن هذا. وهكذا الناصية من الرأس، والناصية هي بين النزعتين، بين النزعتين، هذه نزعة وهذه نزعة، وهذه الناصية جمعها نواصي. وهكذا الصدغ، والصدغ هو الموضع المحاذي للأذن، هذا يسمى صدغ، إلى محل العذار، وليس اعتمادا على حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه وصدغيه وأذنيه. الحديث أخرجه أبو داود وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، الراجح ضعفه. والصفة المستحبة لمسح الرأس هي أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله، يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله، ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى هكذا، ثم يضعهما على مقدم الرأس، ويضع إبهاميه على صدغيه، ويضع إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يعود بهما إلى المكان الذي بدأ منه، واضح؟ ثم يعود إلى مقدمة رأسه. هذه هي الصفة المستحبة لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذه هي الصفة المستحبة. وإذا مسح رأسه على أي حال أجزأه ذلك. وقد اختلف العلماء هل يشترط استيعاب جميع الرأس بالمسح أم لا يشترط، والذي يظهر والله أعلم أنه يجب استيعاب جميع الرأس بالمسح لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. وإليه ذهب مالك وأحمد في رواية والمزني وابن علي، وقالوا أن الباء في قوله برؤوسكم للإلصاق فتشمل جميع الرأس كقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، فقوله بالبيت الباء قال للإلصاق فيجب الطواف على البيت بأكملها، فلو أنقص شبرا من البيت لم يطف عليه الشوط الذي طاف به وأنقص منه باطل، يجب عليه إعادته. وهكذا الرأس برؤوسكم قالوا الباء للإلصاق يجب استيعاب جميع الرأس. ويؤيد هذا المعنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك كما في حديث عبد الله بن زيد المتقدم ذكره وغيره من الأدلة. والقاعدة تقول بيان الواجب واجب، بيان الواجب واجب، ومسح الرأس واجب، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. وإلى العمل بهذا الحديث ذهب الشافعي وأحمد، ورجحه العلامة العثيمين. وأما ما استدل به أبو حنيفة ومن وافقه على جواز مسح بعض الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة أخرجه مسلم، فهذا الحديث ليس في محل النزاع، وإنما الحديث فيه دليل، أعني فيه إثبات صفة أخرى لمسح الرأس وهي مسح بعض الرأس مع العمامة، وهذا نقول به. فإذا مسح الإنسان رأسه فقط وجب عليه استيعاب جميع الرأس، وله حالة أخرى أن يمسح بعض رأسه ويكمل على العمامة ويمسح على العمامة، هذا جائز. وله حالة أخرى أن يمسح على العمامة فقط دون رأسه، فهي ثلاث حالات للرأس لمسح الرأس. ولا يشرع تكرار مسح الرأس، لا يشرع أن يكرر مسح الرأس، اليد يمسحها يغسلها مرتين ثلاثا مرة، وهكذا الوجه وهكذا القدمين. أما الرأس فلا يجوز إلا مرة واحدة فقط ولا يزيد على ذلك. بهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الرواية الغير مشهورة عنه، وأحمد في أصح رواية عنه، وبه قال طلحة بن مصرف والنخعي وعطاء وسعيد بن جبير وسالم وغيرهم من أهل العلم، وثبت عن ابن عمر، وهو قول الجمهور أنه لا يمسح الرأس إلا مرة واحدة. وهذا هو الصحيح للأدلة المتكاثرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح على رأسي إلا مرة واحدة كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد كلاهما في الصحيحين وحديث علي عند أبي داود والترمذي وإسناده صحيح. وأما ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرتين وثلاثا فلم يثبت من ذلك شيء، وقد جزم كثير من المحققين بعدم ثبوت أحاديث تكرار مسح الرأس، منهم ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وشيخنا مقبل. ويجزئ أن يغسل رأسه بدل مسحه، يجزئ أن يغسل رأسه بدل مسحه، فهذا جائز بنية الطهارة بشرط أن ينوي الطهارة. لهذا قال كثير من أهل العلم فهل يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس أم يمسح رأسه بما بقي من أذنه من غسل يديه؟ يجب أن يأخذ ماء جديدا غير ماء فضل يده، غير ماء فضل ذراعيه. بهذا قال أبو حنيفة والشافعي، والعمل عليه عند أهل العلم كما نقل ذلك الإمام الترمذي لحديث عبد الله بن زيد قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء غير فضل يديه، أخرجه مسلم. وتقدم معنا جواز المسح على العمامة إذا لم يرد نزعها، يجوز أن يمسح على العمامة أو على القلنسوة التي تسمى بالكوفية. وبهذا قال كثير من العلماء، وهذا من تيسير الله عز وجل لهذه الأمة في أمر دينها، صح ذلك عن كثير من أهل العلم، وهو قول عامة أهل العلم لحديث عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، أخرجه البخاري. وحديث المغيرة بن شعبة أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته والناصية. وهذا المسح شامل لعمامة الرجل وخمار المرأة، به قال الشافعي رحمه الله. ولا يشترط أن تكون محنكة، أن تكون العمامة محنكة تدار على الحنك، لا. ولا يشترط أن تكون ذات ذؤابة من خلف، أن يكون أحد طرفيها متدليا لعدم ورود الدليل في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بل النص جاء على عمامة ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها، ولأن السلف كانوا يحنكون لأنهم كانوا يركبون الخيل، فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك سقطت ولما كان الأنصار في زمن التابعين لم يجاهدوا لم يحنكوها، كما ذكر إسحاق بن راهوي بإسناده. ولا يشترط في العمامة أن تكون ساترة لجميع محل الفرض، لا يشترط، لو ظهر منه شيء جاز المسح عليها. ولا يشترط في العمامة التوقيت كالمسح على الخفين يوم وليلة أو ثلاث أيام للمقيم أو ثلاث أيام وليلة للمسافر أبدا، فيمسح عليها ما بداله. هذه بعض المسائل التي تتعلق بمسح الرأس، ما بقي لعل الله عز وجل ييسر في وقت آخر. إلى هنا.